السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاء من اللقاءات التي نتدارس فيها ما نقله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في كتابه المبارك عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في كتاب الصلاة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى وذكر فيه جملة من الأحاديث تدور حول بيان حكم تسوية الصفوف وبيان موقف المأموم من الإمام، سواء كان المأموم واحدا أو كان أكثر من ذلك. نقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فيه الأمر بتسوية الصفوف. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب. على قولين، الصحيح أنه للوجوب، ويدل لذلك أولا أمره صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: سووا صفوفكم، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ثانيا، الوعيد على من لم يسوي الصف في قوله صلى الله عليه وسلم: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وسيأتي هذا الحديث معنا إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فيه أنه يسن للإمام أن يقول مثل ذلك. وقد جاءت السنة بصيغ يسن للإمام أن يقولها، فيأتي بهذا مرة وبهذا مرة. منها الصيغة الأولى ما جاءت في هذا الحديث الذي معنا: سووا صفوفكم. الصيغة الثانية: رصوا صفوفكم، رواه أحمد. الصيغة الثالثة: أقيموا صفوفكم، رواه البخاري. مسألة: ما المعتبر في تسوية الصفوف؟ الجواب: العبرة باستواء المناكب والأكعب. المناكب أعلى البدن والأكعب أسفل البدن. وأما الاستواء على بالإصبع الصغير في القدم فهذا ليس معتبرا، لأن الناس يختلفون في طول القدم وقصرها. لكن إذا كان الاستواء بالمناكب والأكعب تم الاستواء. مسألة: إذا وقف المأموم مع الإمام وكان واحدا، هل يلزم أن يكون محاذيا للإمام أو أن يتأخر عنه؟ الجواب أن ظاهر السنة أنه يكون محاذيا له، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، يشمل إذا كان المأموم واحدا مع الإمام، ويشمل ما لو كان المأموم أكثر من واحد خلف الإمام. صلى الله عليه وسلم فنى تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فيه أن تسوية الصفوف وتعديلها علامة على تمام الصلاة وكمالها، على تمام الصلاة وكمالها، وأن إعواد الصف نقص فيها. وقوله فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة فيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، فنلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم وهو الأمر بتسوية الصفوف، ثم ذكر بعدها العلة من هذا الأمر وهي أنها من تمام الصلاة، ثم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوغن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد أن يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين صفوفكم. طيب نقول أن المؤلف رحمه الله تعالى نقل إلى الحديث في هذا الباب، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لما بين في سياق الحديث السابق الذي ذكره الأمر بتسوية الصفوف وبيان من ذلك، أورد معنا هنا هذا الحديث ليبين عقوبة من لم يسوي الصفوف في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتسوون صفوفكم، اللام في قوله لتسوون للقسم والتقدير والله لتسوون صفوفكم. وهذا الحديث من أدلة القول بوجوب تسوية الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وتوعد على مخالفته، وقد سبقت الإشارة لذلك قوله صلى الله عليه وسلم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، اللام في قوله ليخالفن للقسم، والتقدير أو والله ليخالفن الله بين وجوهكم. واختلف في المراد بقوله وجوهكم، فقيل المراد بذلك الوجوه حقيقة، ويكون المراد أن عقوبة من لم يسوي الصف أن الله عز وجل يسوي وجهه بتحويله إلى قفاه. وقيل أن المراد بقوله وجوهكم بين وجوهكم أي بين جهات نظركم، فيكون لكل واحد منكم وجهة، فيحصل بذلك العداوة والبغضاء واختلاف القلوب فتتفرقوا، وهذا هو الصحيح في المعنى. ويدل عليه رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قوله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم فيه أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن هذا الذي لم يستوي في الصف خالف المأمور، فكان الجزاء أن يحصل الخلاف والشقاق والعياذ بالله. وفي قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم بيان لعقوبة عدم تسوية الصفوف، وأن ذلك سبب لوقوع الخلاف وتنافر القلوب والعياذ بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قلنا أن الجزاء فيه أن الجزاء من جنس العمل، حيث توعد بمخالفة وجوههم، كما أنهم اختلفوا في صفوفهم. وهذه عقوبة لعدم تسوية الصفوف، وهناك عقوبات أخرى دلت عليها نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: من قطع صفا قطعه الله. ومنها فوات الأجر العظيم وصلة الله لعبده وصلاته عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله. وقوله صلى الله عليه وسلم عند أحمد: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، وقد جاء كيفية ذلك في صحيح مسلم عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. وعند أبي داود من حديث البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا. هو كأنما يسوي نعم. أين حتى لا تخطي الرمية. وفيه دليل على أن من السنة أن يتولى الإمام تسوية الصف بالأمر بذلك وبسهل الأسباب المعينة عليه، ففيه دليل على الجمع بين القول والفعل في البيان صلى الله عليه وسلم. قوله حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، عقلنا عنه أي فهمنا ما أمر به من التسوية وعملنا به. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف حتى إذا رأى أن الصحابة قد فهموا ذلك وامتثلوه ترك ذلك. وعليه فالأمر بالتسوية بالصفوف ليس على إطلاقه، وإنما يكون عند الحاجة إليه. قوله ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فيه أن تسوية الصفوف تكون بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام. وقد جاء عند البخاري من حديث أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقيموا صفوفكم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الثالث في الباب، فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اشتد من طول ما لبس، فنضحته بماء صلى الله عليه وسلم، يتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بإيراد هذا الحديث بيان موقف المأموم من الإمام. وقوله أن جدته مليكة هي مليكة بنت مالك الأنصارية، وهي جدة أنس من جهة أمه، فهي أم أمه. قوله لطعام صنعته له دليل على أنه ينبغي إكرام أهل العلم والفضل. وقوله فأكل منه في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة هذه العجوز دليل على تواضعه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. فمع أنه الرجل الأول في الأمة وقائدها، إلا أنه صلى الله عليه وسلم وجد وقتا يلبي فيه دعوة هذه المرأة. وقوله فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم، فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بما جاء من أجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جاء تلبية لدعوة هذه المرأة أن يأكل من طعامها، فبدأ بذلك. ثم بعد ذلك فعلى الصلاة. قوله فأكل منه، في أكله صلى الله عليه وسلم ثم صلاته فلم يتوضأ دليل على أن الوضوء مما مست النار لا يجب. وأما ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار فهو منسوخ بحديث جابر عند أبي داود قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قوله فلأصلي لكم أي لأجلكم، وفي صلاته صلى الله عليه وسلم لهم فائدتان: الأولى تعليمهم صفة الصلاة عمليا، الثانية حلول البركة في بيتهم. وفي هذا دليل كذلك على أن من السنة مكافأة من أحسن إليك بما يناسب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأهم كما أكرموه. قول أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. الحصير هو فراش منسوج من سعف النخل. وقوله من طول ما لبس أي من طول ما استعمل، وهذا يدل على أن لبس كل شيء بحسبه. قوله فنضحته بماء، النضح هو الرش، وإنما فعل أنس ذلك لتنظيف الحصير مما علق به من الغبار ونحوه ولتليينه حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك إجلالا وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. اليتيم من بني آدم هو من مات أبوه قبل بلوغه، ومن الحيوان اليتيم من ماتت أمه. وفي هذا بيان لموقف المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد من الإمام، وأنهم يقفون خلفه. لهذا الحديث الذي معنا فأنس واليتيم صفوا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدل لذلك كذلك ما ثبت عند مسلم من حديث جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. وفي قول أنس وصففت أنا واليتيم وراءه دليل على جواز مصافة الصبي في صلاة النفل، وهو مذهب الجمهور. واختلف الفقهاء هل تصح مصافة الصبي في صلاة الفريضة على قولين: الصحيح أنها تصح للحديث الذي معنا وللقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. قوله والعجوز من ورائنا فيه أن المرأة إذا صلت مع الرجال فإن موقفها يكون خلفهم، فإن كانت واحدة فإنها تصلي خلفهم، ولا يشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا لمن كان يجد فرجة في الصف ولكنه لم يتقدم إليها وإنما صف لوحده. أما من كان معذورا، سواء كان معذورا شرعا أو قدرا، فإن صلاته صحيحة. المأذور شرعا كالمرأة، المرأة لا يجوز لها شرعا أن تصف مع الرجال، فحتى لو وجدت فرجة في صف الرجال فإنها تقوم لوحدها. والمأذور قدرا الرجل إذا دخل المسجد ولم يجد مكانا له في الصف المتقدم ولم يجد من يصف معه، فهنا يصف لوحده، فقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن المرأة إذا كانت في جماعة النساء وكانت تجد فرجة في الصف فإنه لا يجوز لها أن تصف لوحدها، ولو فعلت فالصحيح أن صلاتها باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي قوله والعجوز من ورائنا فيه دليل على حرص الشريعة على سد أبواب الفتنة والاختلاط. وفي قوله وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فيه دليل على جواز صلاة النافلة جماعة، لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة مستمرة. وفي قوله ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، أي بأم أنس وهي أم سلمة. وقوله فأقامني عن يمينه فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الأخير في هذا الباب، فنقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. في قوله بت عند خالتي ميمونة إنما بات عند خالته حرصا منه رضي الله عنه على مشاهدة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم عنه. وفي قوله بت عند خالتي ميمونة دليل على جواز مبيت الرجل في بيت محارمه ما لم يكن في ذلك ضرر أو إحراج. قوله فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فيه مشروعية صلاة الليل واستحبابها لا سيما الوتر، فإنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. قوله فقمت عن يساره، اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم صلاة المأموم الواحد عن يسار الإمام على قولين، الصحيح أن الصلاة صحيحة مع الكراهة وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع. والدليل على صحة الصلاة حديث جابر السابق حديث ابن عباس كذلك، ووجه الدلالة منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهما باستئناف الصلاة، مما يدل على أن الصلاة صحيحة، ولو كان الوقوف عن يسار الإمام مبطل لأمرهما باستئناف الصلاة. قوله فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه في عدة مسائل، منها المسألة الأولى يشرع للإمام إذا وقف المأموم الواحد عن يساره أن يحوله ليكون عن يمينه. المسألة الثانية أن الإمام إذا أراد أن يحرك من وقف عن يساره فإنه يديره من ورائه لا من أمامه، لأنه لو أداره من أمامه لكان ذلك قاطعا لصلاته ومنقصا لأجرها. المسألة الثالثة: مشروعية الحركة في الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة تحقيق الجماعة. المسألة الرابعة: فيه دليل على صحة مصافة الصبي الواحد. المسألة الخامسة: جواز الدخول في أثناء الصلاة مع المنفرد لتحصيل الجماعة. ويتفرع من هذه مسألة، وهي أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام الإمامة قبل دخول الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، فلما دخل معه ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما واستمر في صلاته. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب جديد من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب الإمامة. يأتي إن شاء الله تعالى إن مد الله في أعمارنا الحديث عنه في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما تم الاستماع إليه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله علما نافعا يعقبه عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.